بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الباب الأول في مستقلات العقلية: تمهيد. قلنا بأن باب الملازمات العقلية يقع في تمهيد ومقدمة وبابين. انتهى الكلام عن التمهيد والمقدمة، والكلام فعلا في الباب الأول وهو باب المستقلات العقلية. وقد تقدم المراد من المستقلات العقلية، وقلنا المستقلات العقلية هي ما كان الدليل يتألف من مقدمتين، شنو؟ عقليتين. هاي المستقلات. الكلام في المستقلات العقلية ينحصر في مسألة واحدة وهي أحسن التحسين والتقبيح العقليين. فسنبحث هذه المسألة شيء من التفصيل، إذا سنلاحظ بأن المصنف يطيل الكلام في هذه المسألة على خلاف عادته، فنبحث بشيء من التفصيل، وذلك يعني بحثها بشيء من التفصيل لأمرين. الأمر الأول أن الكلام ينحصر به المستقلات العقلية، ما عدنا إلا مسألة التحسين والتقبيح العقلي، هي مسألة واحدة، فلذا يطيل الكلام فيه، ما عدنا مسألة أخرى عليه السلام. الأمر الثاني، هذه المسألة لن تبحث في الكتب المتداولة، فهذا شنو؟ هذا يوجب أن نبحثها بشيء من التفصيل. هذان أمران أوجبا أن يبحث المصنف هذه المسألة، أعني مسألة التحسين والتقبيح، بشيء من التفصيل. ثم يقول المصنف يقع الكلام في هذه المسألة في أربعة أمور متلاحقة مترتبة. فالبحث في مسألة التحسين والتقبيح العقليين يقع في الإجابة عن هذه الأمور الأربعة. نعم، هاي الأمور الأربعة شنو؟ مترتبة، بينها ترتب، يعني لا ننتقل إلى الثاني إلا بعد الفراغ من الأول، الثالث كذلك والرابع كذلك. أول هذه الأمور، أول سؤال من هذه الأسئلة الأربعة: هل أن الأفعال الاختيارية كالعدل والظلم والصدق والكذب، هل أن الأفعال الاختيارية تثبت لها أحكام عقلية
بقطع النظر عن حكم الشارع أو أن الأفعال الاختيارية لا تثبت لها أحكام عقلية بقطع النظر عن حكم الشارع، وإنما نحتاج إلى حكم الشارع. فإذا حكم الشارع يكون هذا الشيء حسنا، حكم بحسنه، وإذا حكم بقبحه يكون قبيحا. بعبارة أخرى، العبارة هاي أوضح أدق العبارة الثانية، هو مصنف جاز باسكين. بعبارة أخرى، هل أن الأفعال الاختيارية بحد ذاتها لها قيمة ذاتية في نفس تكوينها، لها قيمة ذاتية بحيث هي في الواقع إما حسنة وإما قبيحة، أو أن هذه الأفعال الاختيارية بحد ذاتها لا قيمة ذاتية فيها، فهي لا تتصف بحد ذاتها بالحسن والقبح، هي في واقعها ليست حسنة ولا قبيحة، وإنما تكتسب الحسن والقبح منين؟ من أمر الشارع بها ونهيه عنها. فسؤالنا الأول هذا، ما لنا شغل العقل يحكم لو ما يحكم، ليش قلت أنا عبارة ثانية أدق؟ الفعل في واقعه إلى قيمة ذاتية بحيث يكون حسن وقبيح بواقعه بحد ذاته، بقطع النظر عن أن العقل هل يدرك ذلك أو لا. ما جاء نتكلم عن إدراك العقل له. العبارة الأولى قد توهم أن الكلام عن إدراك العقل، العبارة الأولى هل يثبت للأفعال أحكام عقلية، كأنما العبارة الأولى توهم بأن الكلام أن العقل هل يحكم. الكلام لا، مو سؤال أول، الكلام مو عن حكم العقل، الكلام أن الأفعال بحد ذاتها لها قيمة ذاتية أو لا. احنا نجي العقل يدرك لما يدرك، ما لنا شغل بالسؤال الأول. وقع الخلاف، العدلية بين قوسين الإمامية والمعتزلة ذهبوا إلى أن الأفعال بحد ذاتها لها قيمة ذات في أصل تكوينها، هي إما حسن وإما قبيح. أما الأشاعرة فذهبوا إلى أن الأفعال لا قيمة ذاتية لها، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فالظلم بحد ذاته لا حسن ولا قبيح، إذا أمر الشارع بالظلم يكون حسنان، وإذا أمر وإذا نهى عن الظلم يكون قبيح. فالظلم بحد ذاته مثلا لا هو حسن ولا هو قبيح، فالقبيح ما قبحه الشارع والحسن ما حسنه الشارع. يتفرع على هذا أمرين، الأمر الأول ذكر المصنف، الأمر الثاني لم يذكر.
على شو يتفرع؟
يتفرع على لا على هذا الخلاف خلاف بين الأشاعرة والعديين يتفرع عليه أمرين. الأمر الأول أنه على قول العديين فالله تبارك وتعالى عادل لا يفعل الظلم، لأن الظلم بحد ذاته قبيح والله لا يفعل القبيح. عدنا وعدنا الأشاعرة هاي متفقين علينا على أن الله لا يفعل القبيح، فالظلم قبيح بحد ذاته قبيح، حتى لو أمر الشارع به قبيح لو مو قبيح، قبيحون بحد ذاته قبيح، فأمر الشارع به لا يغير واقعه، لا يغير واقعه، واضح؟ فالله لا يفعل الظلم. إذن من صفات الله شنو؟ العدل. إذا في علم الكلام من أصول الدين عندنا شنو؟ العدل. فسمي الأشاعرة والمعتزلة بالعدليين لأنهم قالوا بأن الله عادل لا يفعل الظلم، لأن العدل حسن في ذاته والظلم قبيح في ذاته، والله لا يفعل القبيح. وأما الأشاعرة قالوا لا مشكلة في أن الله يفعل شنو؟ يفعل الظلم. غايته أن الظلم ليس بقبيح. يعني الله يفعل الظلم، يقول نعم يفعل الظلم، إذن الله يفعل قبيح شو يقولون؟ لا ما يفعل قبيح، لأن الظلم ليس بقبيح في ذاته، فإذا الشارع عمر به أو جاء به هو ليس بقبيح، ممكن أن الله يفعل الظلم. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يتفرع، الأمر الثاني هو أن الأحكام بناء على مبنى العدلية في التحسين والتقبيح، أن الأحكام فيها تابعة للمصالح والمفاسد، لأن الله لا يفعل القبيح. فهذا الأمر الأحكام بناء على مبنى العدلية. وشنو مبنى العدلية؟ الأفعال بحد ذاتها هي لها قيمة ذاتية، مو الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، لا. طب على هذا المبنى الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالله لا يأمر بشيء إلا إذا كان فيه مصلحة، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة. ليش؟ لأنه إذا لم تكن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد يلزم اللغوية، واللغو قبيح منه، والله لا يفعل القبيح. بينما على مبنى الأشاعرة الأحكام مو بالضرورة تابعة لمن؟ أحسن المصالح والمفاسد. التابع قد مو تابع، قد حكم فيه مصلحة ومفسدة قد ما في. طب إن قلت هذا يلزم اللغوية فيكون قبيحا. الشاعرة لا الإمامية
والمعتزلة
قد تبغى الإسلام. إن قلتم خب إذا متابع المصالح والمفاسد يكون شنو؟ يكون هذا الحكم قبيحان. قلنا هم الأشاعرة قبيح ما قبحه الشارع الحسن ما عسن مو قبيح إذا مو بالضرورة تابع للمصالح والمفاسد واضح إن شاء الله. إذا هذا هو السؤال الأول راح يجي البحث فيه. هذا مجرد تساؤل الآن مجرد تساؤل هل أن الأفعال لها قيمة ذاتية بقطع النظر عن أمر الشارع أو لا؟ خلافه. العدلية قالوا نعم لها قيمة ذاتية، الأشاعرة قالوا لا ما لها قيمة ذاتية بحد ذاتها لا حسن ولا قبيحة، وإنما تتصف بالحسن والقبح تبعا لأمر الشارع ونهيه. واضح؟ إذا اتضح هذا مثلا نقول هاي المسألة هي ليست مسألة الأصولية، لأن مسألتنا الأصولية شنو؟ الملازمة في الكبرى، حكم العقل بالملازمة بين ما يحكم هو العقل بحسنه أو قبحه وبين حكم الشارع بحسنه وقبحه. هاي مسألة أو عدم حكم العقل، نبحث عن ثبوت الملازمة وعدم ثبوته. هاي مسألتنا الأصولية. أما هذه هل أن للأفعال قيمة ذاتية أو لا، بالنتيجة العقل يدركها بعدين أو لا يدركها، هذه مسألة أصولية ومسألتنا الأصولية. نعم هذه مقدمة لمسألتنا الأصولية. ليش مقدمة؟ لأن هاي إحدى مقدمات ثبوت الصغرى، وهي مثلا العدل حسن عقلا، هاي حتى يكون العدل حسن عقلا لابد يكون للعدل قيمة ذاتية. أما إذا العدل ليس له قيمة ذاتية بعد يحكم العقل بعدين بحسنه، لما له قيمة ذاتية حتى يجي العقل يحكم بحسنه أو بعدم حسنه. إذا هذه المسألة، هذا السؤال اللي ذكرناه، هاي إحدى مقدمات الصغرى حتى تتحقق الصغرى، وهي مثلا العدل حسن. إذا تحققت هاي الصغرى نجي نقول كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشرع بحسنه، هاي الكبرى. فهاي مسألتنا مقدمات تحقق منه الصغرى، هي بالحقيقة هذه من المقدمات وليست في صميم بحثنا. راح نبحثها هنا وراح نذكرها، لكن نذكرها من باب التمهيد. قال تمهيد: الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي.
يتفرع على ثلاث أمرين: الأمر الثاني بناء على مبنى العدلية، إحنا ما عرفنا
على مبنى العدلية أحكام تابعة المصالح والمفاسد، عندما يأمر المولى بالصلاة وينهى عن شرب الخمر لابد أن يكون أمره بالصلاة تابعا لمصلحة فيها، ونهيه عن شرب الخمر تابع لمفسدة فيه. ليش؟ بناء على مبنى العدلية، إذا ما في مصلحة ومفسدة يصير أمر ونهي لغو، واللغو شبيه قبيح بحد ذاته، المولى لا يفعل حقه. وعلى التعليم أما على مبنى الأشاعرة لا، مو بالضرورة تابع للمصالح والمصالح، فيكون عندي أمر ما بي مصلحة ونهي ما بي مفسدة، بل أمر فيه مفسدة نهي فيه فيه مصلحة. أيوة ما في مشكلة، ما في مشكلة، وهذا قبيح. قال القبيح ما قد حول شارع، أيوة شارع يأمر بشيء وهذا الشيء فيه مفسدة فيه مصلحة، عطم فيه مفسدة، يأمر فيه بمفسدة وينهى عن شيء فيه مصلحة، ما في مشكلة. قال سيدنا أما بالنسبة نقول لا الأحكام بحد الأفعال بحد ذاتها لا قيمة ذاتية فالحسن حسن وإنها عنهن شاعر والقبيح قبيح وإن أمر به الشاعر قال الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي عندنا مستقلات عقلية كثيرة ولكن التي يستكشف منها الحكم الشرعي تنحصر في مسألة واحدة عندنا قياسات الصغرى والكبرى شبيهة عقلية بس هاي ما يستكشف منها حكم شرعي شو اللي شغل بيها واضح فإذا المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي تنحصر في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة مسألة عليه شنو عليه يعني بناء على الانحصار انحصار في مسألة واحدة يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل وقلنا احنا المصنف راح يبحثها بالتفصيل لأمرين الأمر الأول هذا عليه بناء على الانحصار هي مسألة واحدة البحث ينحصر في هذه المسألة إذا خلنا نبحث بالتفصيل لا سيما هذا الأمر الثاني لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة فنقول واضح إن شاء الله هذان أمران اقتضيا أن نبحث عن هذه المسألة بالتفصيل فنقول وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة مترتبة أربع أسئلة يقع البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة الأربعة الأول إنه هل تثبت للأفعال فهل تثبت وين أشوفه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها أحكام عقلية هذا فاعل تثبت تثبت أحكام عقلية للأفعال مع قطع النظر عن أحكام الشارع لا ما تثبت أحكام عقلية من حسن وقبح هاي العبارة الأولى أو إن شئت فقل هاي العبارة الثانية العبارة الأولى توهم بأن الكلام عن حكم العقل العقل هل يحكم أو لا مع أن السؤال الأول مو عن حكم العقل السؤال الثاني راح يجي عن حكم العقل السؤال الأول عن أن الأفعال إلها قيمة ذاتية أو ما إلها قيمة ذاتية يعني سواء العقل استكشف تلك القيمة الذاتية أو لم يستكشف أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها للأفعال قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها إلها قيمة ذاتية الأفعال أو ليس لها ذلك ليس لها قيمة ذاتية وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا هيش لو هيش قال وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام وعليها تترتب مسألة الاعتقاد هل قال الأمر الأول اللي يتفرع قال وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيرها غير العدالة وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحكم والقبح العقليين، بناء على مذهبهم الله عادل لا يفعل الظلم، لأن الظلم قبيح بحد ذاته حتى لو أمر به الشارع، حتى لو فعله الشارع. أما الأشاعرة قالوا ماكو مشكلة، خيف على الظلم، الظلم ليس بقبيح. قال ونحن نبحث عن هذه المسألة. الأمر الثاني قلنا ما ذكر الأمر الثاني الذي يتفرح، ما ذكر نصني، بس إحنا ذكرنا أن يتكرر في الأصول كثيرا أنه بناء على مبنى العدلية الأحكام تابعة المصالح والفساد، هو يتكرر هذا حتى نعرف منها هذا أساسه، أصله من هنا. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا، وإلا ليست هي المسألة الأصولية، مسألتنا الأصولية الملازمة في الكبرى كما تقدم، باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا انتهينا، شو الترتب؟ إذا انتهينا في السؤال الأول إلى مبنى الأشاعرة من أن الأفعال بحد ذاتها ليست لها قيمة ذاتية، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فحينئذ إذا انتهينا إلى هذا، فحينئذ في هذا البحث الثاني، السؤال الثاني، نقول لا إشكال ولا ريب بأن العقل لا يدرك حسن الأفعال أو قبحها، لأنه من باب السالبة اتباع الموضوع، إذ أن لا حسن للأفعال ولا قبح لها حتى يدركه العقل، وخيصير لها حسن وقبح أول شيء، بعدين العقل شنو يدرك. إذن بناء على مبنى الأشاعرة يقف الطريق، ينسد الباب، خلاص هنا ننتهي. أما إذا قلنا بمبنى العدلية من أن الأفعال لها قيمة ذاتية بحد ذاتها، ينفتح السؤال الثاني. إذن هذا السؤال الثاني إنما ينفتح بناء على مبنى العدلية. اتضح الترتب الآن؟ إذن حتى ننتقل للسؤال الثاني، كن نفرغ من السؤال الأول وننتهي إلى مبنى العدلية، عندئذ ننتقل للسؤال الثاني. شنو السؤال الثاني؟ إذا كانت للأفعال قيمة ذاتية، هل العقل يدركها أو لا؟ هل العقل يدرك حسن تلك الأفعال أو لا يدرك حسنها؟ لأنه قد يكون للشيء واقع ولكن العقل شنو؟ لا يدركه. ليس بالضرورة أنه إذا كان هناك واقع لا بد أن يدركه العقل. فنسأل العقل، هل يتمكن من إدراك الحسن والقبح الذاتي في الأفعال؟ أو أن العقل يحتاج إلى إرشاد الشارع وتعليم الشارع؟ فنحتاج كل الشارع يقول للعقل هذا حسن، هذا جنون، هذا قبيحون. طبعا العقل الشارع يقول هذا حسن هذا قبيح، مو معناته يأمر بالقبيح وينهى عن الحسن، لا، مجرد يرشد، أكو واقع يرشد إليه، بخلاف مثل الأشاعرة جاء تفرقون بيناتهم، يحتاج إلى إرشاد الشارع أكو واقع الشارع يجي يرشدني إلى ذلك الواقع، يقول ترى هذا حسن يكشف عنا الشارع، فالشارع بهذه الحالة كاشف. أما بناء على مبنى الأشاعرة هو كاشف له مؤسس، مؤسس أصلا ماكو حسن وقبوح، بينما هنا يقول لا كاشف. إذن هاي قيمة ذاتية للأفعال، العقل هل يدركها؟ لا، يحتاج إلى أن الشارع يكشف عنها ويعلم الشارع. ثم إذا قلنا العقل يدركها، يدرك هاي القيمة الذاتية للأفعال، هل المكلف أن يأخذ بها أو ليس له ذلك؟ المكلف بعد ما يدرك العقل حسن أفعال أو قبعها، المكلف له أن يأخذ بإدراك العقل من دون أن يرجع للشارع؟ لو يحتاج شنو؟ يحتاج أن يرجع للشارع. واضح؟ هذا مع الكلام. السؤال الثاني، هذا محل الخلاف بين الإمامية والأخباريين. الإمامية قالوا نعم، عفوا الأصوليين، نعم الإماميين، بين الأصوليين والأخباريين. الأصوليون قالوا العقل نعم يمكن أن يدرك فسن الأفعال وقبحها من دون أن يرجع إلى تعليم الشارع، بينما علماءنا الأخباريين قالوا لا يجوز ذلك أو لا يمكن ذلك، العقل لا يمكنه أن يدرك فسن الأفعال وقبحها الذاتي، وإنما يحتاج إلى إرشاد الشارع وإلى تعليم الشارع. واضح. هذه المسألة أيضا ليست هي مسألة أصولية، هي مسألة أصولية من هي أكثر مرة ذكرت الملازمة في الكبرى، أن هذه المسألة تحقق الصغرى. فإذا العقل يدرك حسن الأفعال أو قبحها، أنا إذن تتحقق الصغرى، نقول العدل حسن عقلان، العقل أدرك حسن العدل، الظلم قبيح عقلان، فتتحقق الصغرى. نجي للكبرى، كلما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بحسنه، أو كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بقبحه. واضح. فهاي المسألة تحقق الصغرى، فهي مقدمات أيضا بحثنا وليست هي أصل البحث الأصولي. واضح مشايخ. ثم المصنف ينبه إلى أن أصلا تحرير هاي المسألة، وهي أن العقل هل يدرك حسن الأفعال أو قبحها أو لا يدركه بعد ما كان لها قيمة ذاتية، هذا البحث إنما انفتح لغفلته، غفلة عن شنو؟ لغفلة عن تحرير البحث السابق الأول. وإلا لو حرر البحث السابق تحريرا صحيحا دقيقا، لا معنى أن يسأل هذا السؤال الثاني. السؤال الأول شنو كان؟ الأفعال لها قيمة ذاتية؟ قلنا هذا السؤال الثاني يمكن ينفتح إذا قلنا هناك بأن لها قيمة ذاتية، نسأل هاي القيمة الذاتية يدركها العقل أو لا يدركها العقل. المصنف يقول هناك القيمة الذاتية اللي راح نثبتها بالسؤال الأول هي أصلا تطابق آراء العقلاء، هي قيمة الذاتية، إذا كانت قيمة الذاتية هي تطابق آراء العقلاء بعد نسأل هاي القيمة الذاتية يدركها العقل لو لا يدركها؟ جاوبوني، هي قيمة الذاتية تطابق آراء العقلاء، هي قيمة الذاتية. شنو معنى أن نسأل بعدين هاي القيمة الذاتية اللي هي شنية تطابق آراء العقلاء يدركها العقل؟ لا لا معنى هذا، هي تطابق آراء يدرك العقل شنو؟ ها؟ هي أصلا أحسنت، هي أصلا إدراك العقل، بس مو عقل واحد، العقلاء كلهم قيمتها تطابق آراء العقلاء. شنو يدرك العقل لما يدركه؟ ما هذا معنى هذا؟ إذا البحث الأول إذا حررنا بالصيغة الصحيحة اصلا ما له معنى ان ينفتح البحث الثاني. ففتح البحث الثاني ناتج عن مغالطه وغفله، واضح هذا؟ المصنف ما ذكر هيك، اشار اشاره، التفسير راح يجي ان شاء الله. انه بعد فرض القول، بعد فرض ها ترتب، بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، بعد هذا الفرض، وإلا إذا اخترنا هناك بأن الأفعال لا قيمة ذاتية لها يجي هذا السؤال الثاني؟ لا أصلا ما يجي. فإذا السؤال الثاني بعد فرض أن الأفعال لها قيمة ذاتية، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه او لا يتمكن؟ واضح هذا؟ وعلى تقدير تمكنه هل للمكلف ان ياخذ به بادراك العقل هذا للحسن والقبح بدون بيان الشارع وتعليمه او ليس له ذلك؟ اما مطلقا ليس له ذلك، أو في بعض الموارد ليس له ذلك. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الأخباريين، ففيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك، بدون هذا، بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا يتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا. صغر القياس مثلا شنو؟ العدل حسن عقلا. طب شلون يصير العدل حسن عقلا اذا كان العقل لا يدرك حسن العدل؟ اذا حتى الصغرى هاي تتحقق لابد ان نقول بان العقل يدرك حسن الافعال وقبحها. ولا ينبغي ان يخفى عليكم ان تحرير هذه المساله سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا من دون هاي المغالطة وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي. شنو وجهها الصحيح؟ أن واقع الأفعال وقيمتها الذاتية هو تطابق آراء العقلاء، الآراء المحمودة بتقدمه، لا يبقى مجال لهذا النزاع الثاني، هل يدرك العقل هاي القيمة الذاتية أو لا يدركها؟ ما له معنى هذا. تنتظر توضيح ذلك في محله القريب، وإن شاء الله راح يجي هذا الكلام. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث، السؤال الثالث مترتب على اختيار أن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها في السؤال الثاني. إذا قلنا بأن العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها الذاتي، سيدرك بأن العدل حسن عقلا، الظلم قبيح عقلا. إذا قلنا هيك، حينئذ نسأل: هل العقل يدرك الملازمة بين ما حكم هو العقل بحسنه أو قبحه وبين حكم الشارع بحسنه وقبحه؟ حكم حسن ذلك الشيء وقبح الذي أدركه العقل، العقل لا يدرك هذه المنازلة، فالعقل أدرك بأن العدل حسن. نسأل: هل العقل يدرك بأن كل ما حكم هو العقل بحسنه حكم الشارع بحسنه؟ يدرك هاي الملازمة؟ هي فتح هذا المجال، فتح هذا الباب، فتح هذا السؤال. أما إذا قلنا في السؤال السابق بأن العقل ليست له القابلية أن يدرك حسن الأفعال أو قبحها الذاتي، بعد إلى معنى أن نسأل: العقل يدرك الملازمة بين ما حكم هو بحسنه أو قبحه وبين ما حكم الشارع بحسنه وقبحه؟ ما إلى معنى هذا؟ ليش؟ لأنه أصلا ما يحكم حتى يدرك ملازمة بين حكمه وحكم الشارع. إذن هذا السؤال الثالث لا ينفتح أصلا إذا قلنا بمبنى الأخباريين بأن العقل لا يدرك حسن الأفعال أو قبحها، لا يحكم. طبعا يحكم، هذا التعليم سامح، العقل لا يحكم، يدرك، واضح؟ لا ينفتح هذا السؤال على مبنى الأخباريين. أما على مبنى الأصوليين حينئذ ينفتح السؤال: العقل يدرك حسن الأفعال وقبحها، هل يدرك الملازمة بين ما حكم هو به وبين حكم الشارع به أو لا يدرك الملازمة؟ هذا هو شنو، أو هذه هي المسألة الأصولية، وهذه هي محل كلامنا، واضح؟ اللي وقع بها النزاع بين الأصوليين، بعضهم قال نعم العقل يدرك الملازمة بين حكمه وبين حكم الشارع، بعضهم قال لا، العقل لا يدرك الملازمة. واضح إن شاء الله؟ قال: إنه بعد فرض أن للأفعال حسنا وقبحا، هذا السؤال الأول، هذا الجواب على السؤال الأول، وأن العقل يدرك الحسن والقبح، هذا الجواب على السؤال الثاني، يصح أن ننتقل إلى التساؤل عما إذا كان العقل يحكم أيضا يعني كما حكم بحسن الأفعال وقبحها يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشارع، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكمه أو لا يلزم عنده ذلك؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع بها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. السؤال الرابع الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.
الله صل على محمد وآله.